بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم مستمعين الكرام بحثنا في موضوع الطريقة الوحيدة لإقامة الدولة الإسلامية. ما زال الحديث متواصلا عن أحداث المرحلة الثانية، وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند سياسة الحل الوسط في القرن العشرين. لقد استفاد طواغيت القرن العشرين ثانية من أسلافهم، إذ بعد أن سلطوا على رقاب المسلمين نجحوا بإلقاء شباك غدرهم وحقدهم أمام الأحزاب والجماعات الإسلامية، وفيها الطعم القاتل، ألا وهو الرضا بالأمر الواقع والقول باستمرارية الأنظمة الجاهلية مقابل رضا الأنظمة بوجودهم، ومن ثم إيهامهم بإمكانية وصول الإسلام إلى الحكم من خلال المشاركة في الوزارات ومن خلال الديمقراطية المزعومة. وانطلت اللعبة وأكل الطعم من قبل الغالبية العظمى من الأحزاب والجماعات الإسلامية إلا من رحم الله، وغيبوا عن أنفسهم صيغة رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، كما غيبوا آيات الله من قبل، ولم يستفيدوا من دينهم كما استفاد منه عدوهم، فعصوا أمر الله وانحرفوا عن سنة رسول الله وانزلقوا بمستنقع ملوث، فتلوثوا بقصد أو بغير قصد، إذ لا حجة لهم لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وماذاك إلا لعدم ردهم على عدوهم بما قاله الله ورسوله من قبل في آيات من سورة الكافرين: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكانت عاقبة أمرهم الخسران. أيقنت قريش أن هذه الأساليب لن تجدي لهم نفعا، فعزموا على الاضطهاد والتعذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحبه، فوثبت كل قبيلة على من أسلم فيها يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، إلا أن هذا الأسلوب كان مقضي عليه بالفشل، لأن المسلمين محصنون ضده، إذ من سنة الله في خلقه الفتنة والابتلاء. قال تعالى في الآيتين الثانية والثالثة من سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال أيضا في الآية الرابعة عشرة بعد المائتين من سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتن هو وأصحابه فصبر على الأذى امتثالا لقوله تعالى في الآية السابعة من سورة المدثر: ولربك فاصبر. ولقوله تعالى في الآية العاشرة من سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ولقوله تعالى في الآية التاسعة بعد المائة من سورة يونس: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فصبر صلى الله عليه وسلم ولم يدافع عن نفسه ولم يأمر المسلمين بالدفاع عن أنفسهم أو عن الدعوة، بل أمرهم بالصبر بقوله صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر. ولم يسمح لهم بالقيام بأي عمل مادي بشكل جماعي مع قدرته وقدرتهم على ذلك. ولنقل على الأقل كان بمقدورهم تخليص سمية من أيدي معذبيها، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. عن ابن إسحاق قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل. وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم بين مفتون في دينه وبين معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم. وعندما اشتد إيذاء الصحابة جاء عبد الرحمن بن عوف مع بعض الصحابة يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم باستعمال القوة، وقالوا له: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من القيام بأي عمل مادي، وقال لهم: إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم. ومع وجود أشخاص شديدي الحقد والأذى لرسول الله وصحابته ولدعوته، إلا أنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم بقتل أو اغتيال أي منهم على الإطلاق في تلك المرحلة من دعوته، بل العكس من ذلك. وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام الدولة أمر، وبصفته حاكما ورئيس دولة وقائد جيش، أمر بقتل واغتيال بعض الأشخاص مثل كعب بن الأشرف وغيره. وبما أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله واجبة الاتباع، وعلى نفس الوجه الذي قام به وفي ظروفه وواقعه ومن أجل التأسي به، فما قام به بعد قيام الدولة ولم يكن قد قام به قبل قيامها مع وجود الحاجة الماسة لذلك وقدرته عليه، ولم يفعله، فلا يجوز لنا قلب الأمور وأن نفعل ما لم يفعله. إذن لا يجوز لحملة الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية والعاملين لإقامة دولة الإسلام، لا يجوز لهم مخالفة السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز لهم استعمال السلاح أو القيام بأي عمل مادي، ولا يجوز لهم القيام باغتيالات سياسية قبل قيام الدولة. وليكن معلوما أن الاغتيال لا جدوى منه في تغيير الواقع، وليس أدل على ذلك من هلاك السادات عند اغتياله، والأهم من ذلك عدم إقرار الشرع لهذا العمل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اشتد البلاء والاضطهاد له ولصحابته وتفاقم أكثر في أواسط السنة الخامسة للبعثة، لم يقم بالاغتيال ولم يسمح بالأعمال المادية، بل سمح للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة. وكان الله قد منع رسوله بعمه أبي طالب وهو على شركه، إلا أن زعماء قريش ذهبوا إلى أبي طالب ثانية وكلموه مهددين له، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قالوا لي كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه، أو كما قال. ثم استعبر وبكى وقام، فناداه أبو طالب قائلا له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وعندما أيقن أبو طالب تألب قريش على ابن أخيه، قام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ودعاهم للوقوف معه، فأجابوا. وتحالف المشركون على بني هاشم وبني المطلب، وكانت المقاطعة لهم. إذ حبسوهم في شعب أبي طالب حتى أكلوا ورق الشجر والجلود من شدة الجوع، فتقرحت أشداقهم. ومرت أعوام ثلاثة وهم على ذلك، حتى نقضت الصحيفة وفك الحصار. وبعد الخروج من الشعب بأشهر قليلة توفي أبو طالب، وبعده بقليل توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وحزن عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، إذ فقد بموتهما حاميا ومعينا. وبموت أبي طالب اشتد إيذاء قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان مجتمع مكة متجمدا ومغلقا أمام الدعوة، أوحى الله لرسوله كي يعرض نفسه على قبائل العرب ليطلب حمايتها ونصرتها له، حتى يستطيع أن يبلغ عن الله وأن يظهر الدين. ومن هنا ابتدأ الإعداد والعمل للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة استلام الحكم، والتي ستكون موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.